أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من تفسير سورة الزخرف.
إلى هنا انتهى الفوائد على ما سبق. قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه الضمير يعود على الكتاب المبين وهو القرآن. في أم الكتاب هو لوح محفوظ، وسمي أما لأنه مرجع لجميع ما يكتب من بعده. والكتابة أنواع: الكتابة العظمى العامة الشاملة ما كتب في لوح محفوظ. لدينا أي عندنا، والظرف هنا حال من أم الكتاب، يعني أن الذي لدى الله في هذا الآية هو أم الكتاب، أي لوح محفوظ عند الله عز وجل، وهو محفوظ من التغيير والتبديل لأنه أم الكتاب. وأما الكتب التي جاءت الملائكة ففيها تغيير وتبديل، كما قال عز وجل: يحفظ الله ما يشاء ويحفظ، وعنده أم الكتاب. لعلي حكيم، لعلي أي ذو علو، حكيم أي ذو حكم وحكمة، وصفان عظيمان للقرآن الكريم وصف الله بهما نفسه. علم بمعنى عالم، لكنه أبلغ، لأن علم على وزن فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار. حكيم أي ذو حكم وحكمة، فالقرآن حاكم والقرآن مجتمل على الحكمة. معنى قول الحاكم أنه مرجع للحكم لا يحكم بغيره. ومعنى حاكم أنه مهيمن على جميع الكتب، حاكم عليها. وقوله: إنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم، هل المراد إنه أي ذكره؟ نعم، إنه أي ذكره، أو المراد نفس القرآن في لوح محفوظ؟ نعم، الثاني الأول. نعم، يحتمل أن المراد وإنه أي ذكره، كما قال عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن القرآن ليس في زبر الأولين، ولكن في زبر الأولين ذكره. ولكن إذا تأملنا قلنا الأصل أن الضمير يرجع إلى المضمر الذي دل عليه، أي إلى نفس المضمر الذي دل عليه، وحينئذ يكون إنه أي القرآن كله في اللوح المحفوظ. فإن قال قائلا: هذا القول يرد علينا أن في القرآن الكريم كلمات تحدث الله بها عن شيء مضى، مثل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادل. هذا الخبر بعد المجادلة ولا قبل؟ قبل ولا بعد؟ صحيح. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، إشارة إلى غدوة أحد. غدوت خرجت بالغداة. هذا الخبر بعد وقوع المخبر عنه أو قبله؟ الله مفتح عليه الموضوع. إذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد. إذ غدوت، هل هذا الخبر الآن قبل أن يغدو ولا بعد أن يغدو؟ بعد أن غدا، لأن غدا في الماضي. إذ غدوت، فهنا إشكال. وقال: كيف كانت بلحن محفوظ يتحدث الله عن شيء ما حصل قبل أن تنزل الآية فيقال لا أشكال. والجواب أن حسب هذا في اللوح المحفوظ لعلمي أنه إيش؟ أنه سيقع ثم أنزله بعد وضوح، كما أن الحوادث الكونية مكتوبة في اللوح المحفوظ لعلمه تعالى أنها ستقع ثم تكون هنا يريد الله أن تكون. واضح يا جماعة؟ وكنت قبل ذلك أرجح بل أقول يتعين أن الذي في اللوح المحفوظ ليس القرآن، لكن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، أي أنه سينزل القرآن على هذه الأمة. واستدلت على هذا بقوله تعالى وإنه لفي سبل الأولين، والذي في سبل الأولين هو ذكر القرآن بلا شك، مستندا إلى مثل الآيات التي ذكرت لكم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقوله وإذ غدوت حتى عثرت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين ما ذكرت لكم أخيرا أنه لا مانع من أن يكتب في اللوح المحفوظ بلفظ الماضي، لأن الله علم أنه سيكون وأنه سينزل هذه الآية بعد أن يكون. واضح كلام الغيور. وبناء عليه تبين لي أن الذي في القرآن في اللوح المحفوظ أي القرآن، بناء على ظاهر الآيات، بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ. والحمد لله الذي فتح عليه، وجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خيرا. وهذا يدل على أن الإسلام مهما كان لا بد أن يعتريه النقص. طيب، وقوله ابن العليم الحكيم قلنا معناه ذو حكمة وحكم، ناخذ فوائد الآية. من فوائد الآية عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، وهذا يدل على شرفه وعظمه، حيث جعله عنده في أم الكتاب. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن عالٍ بل علم، وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله علو، كقوله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وأرجو الجماعة، فنقول القرآن عليم ومن تمسك به فله العلو، وشارك هذا الواقع لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالإسلام كان لها العلوم والظهور، وما لكت به مشارق أرضها ومغاربها، وعندما تقاعست وتخاذلت وتنازعت وتباغضت صار الأمر بالعكس، صار لها الذل. الآن أمة العرب يدعون اليهود إلى السلم ويكررون ذلك، ويمدون أيديهم إلى دول النصارى لتساعدهم على السلم. لماذا؟ لأننا لا نتمسك بالقرآن، فكنا أذلة نتوسل بأعدائنا أن يقع السلم بيننا وبين أعدائنا. واضح؟ عجيب ولا خلوا واضح يا جماعة؟ يعني لو قال لنا لا قال نحن هم في القرآن ومع ذلك فالناس في ذل، قلنا لأننا لم نتمسك بالقرآن، ولو تمسكنا بالقرآن لضمنا لأنفسنا العلو والغلبة والظهور، لكن الأمر بالعكس. الآن غالب المسلمين يبحثون وراء الدنيا معرضين عن الدين. ما الذي ينمي الاقتصاد؟ ما الذي يحصل به الترف وما أشبه ذلك؟ لكن ما الذي يقوي الدين؟ هذا قليل أو نادر. نعم، هذا قليل أو معلوم. أتوافقوني بهذا؟ طيب، إذن الكلمة لعلي على ظاهرها وعلى معناها، لكن بشرط أن نتمسك بهذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية أن من جادل بالقرآن فهو غالب، من جادل بالقرآن فهو غالب، لأن الذي له العلوم هو القرآن. أي إنسان يناظرك ووسيلة إقناعه وتحته القرآن وأنا، فإنك ستغلبه بلا شك. لكن لما عدل كثير من الأمة إلى كلام أهل الكلام، الكلام الفاضل، هل هدوا إلى الصراط المستقيم؟
لا.
هل غلبوا الأعداء؟ لا. تسبب عليهم الأعداء، حتى الفلاسفة الملحدون صاروا يحتجون بعمل الأشاعرة على ما هم عليه من الباطل، ويقولون أنتم أيها الأشاعرة، أنتم أيها المعتزلة، حرفتم النصوص إلى ما ترونه عقلا، ونحن أيضا انصرفنا عن النصوص إلى ما نراه عقلا، فاحتجوا البدع هؤلاء على إلحادهم، وقالوا نحن أنتم حرفتم ونحن حرفتم. لكن لو تمسكنا بالقرآن أيستطيع هؤلاء الفلاسفة أن يجادلونا؟
لا
يستطيعون. لكن اقرأ كتب أهل الكلام تجد صفحة صفحتين لا تأتي منهن إلا بفائدة واحدة. ولهذا صح أن نقول إنهم أهل الكلام وكلامهم كلام، بمعنى أنه كلام فاضل لا فائدة له. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شفى إليه الصحابة ما يدعون بأنفسهم من وساوس الشيطان، قال ذاك صريح الإيمان، وأمر من وجد هذه الوساوس أن يستعيذ بالله وينتهي، فليستعيذ بالله ولينتهي كلمتان. ماذا يكتب الفلاسفة والمتكلمون على هذا؟ يكتبون الكثير مما يدعون أنه عقليات وهو وهميات. نسأل الله أن يرزقنا ويقوم التمسك بهذا الكتاب العزيز وأن يرزقنا به. نعم. كلا
شيخ جزاكم الله خير، هل فهم القرآن يكون على حسب ذكاء الشخص أو على حسب تقوى الله جل وعلا؟
سلام. ولهذا قال علي هذا يسأل يقول هل فهم القرآن على حسب الفهم أو على حسب التقوى؟ الجواب على هذا وهذا. ولذلك قال علي رضي الله عنه إلا فهما فيه لا فعل ما شاء بالسلام. والتقوى لها تأثير في فهم القرآن الكريم. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال في القرآن هدى للمتقين. نعم.
ما هو القول
الراجح في مثلا في
القرآن؟
في ايش؟
ان القرآن مشروع
او لبنزلان، يعني انه نقل الى سماء الدنيا. اريد ان يكون بيني وبينك تلفونا او تلفون بالرفض. ها؟
هل
هو قول راجح؟
هل القرآن نزول واحد
أو
له
نزولان؟ أي أنه نزل إلى سماء الدنيا؟ ولم يرد ذلك منه؟ لا، الله أنه نزول واحد، من الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى ثم صنعه جبريل ثم نزل به. نعم.
سؤالا يمكن على واحد
منكم. لا
شيخ ذكرتم بإذن الله أنكم وجدتم فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. أين وجدتموها؟ أين وجدتموها؟
أظن أنه في الكتاب. أظن أنه في الكتاب. ها ترى نصف
واحد
طيب أنا أخذ نصف واحد
طيب. يا شيخ قولكم أن الحجة لا تقود إلا بفهمها.
نعم.
هل يمدني على هذا حفظكم الله أن القبوريين الذين لم يفهموا باب العبادة حق الفهم ويقرؤون القرآن أنهم معذورون في ذلك لأن البعض يقول الحجة قائمة بوجود الكتاب والسنة؟
نعم هؤلاء مقصرون يعني أنهم يعرض عليهم الحق ولكنهم لا يقبلون. لكن لو فرضنا أن أناسا بعيدين عن الدين وعن العلم وهم مسلمون يصلون ويعملون في العمل الإسلام وهم قبوريون هؤلاء لم يكن عليهم الحجة. لكن غالب القبوريين الآن إن لم يكن كلهم فقيل لهم من هذا الشرك ولكن قصروا وقالوا إنا وجدنا أبانا على أمه وإنا على أبانا يمكن. نعم
الشيخ القول بأن القرآن نزولا واحدا.
نعم
يعني كيف نفسر إنا أنزلناه في ليلة القدر؟
أحسن نفسر هذا لأن الله بدأ إنزاله في ليلة القدر نعم
هذا عاجبا.
نعم
ثوار
انفصال
من الإسلام
وسب
للدين فيبعدون عن الإسلام.
أنا
أقول
أنهم
لا يمكن
يكون هم معارض لكن جمعهم ثلاثة. لو كان الناس بعيدون عن الدين والعلم فهم معارضون لكنهم معارضون تأتي مسألة باطل وتقول هذا مذهبكم هذا باطل يقول لا قال آية الله قال حجة الله نسيها هذا معارض. نعم فهو
القرآن
نعم او محدث محدث حول محادث كل واحد. قال الله تعالى ما اتيه من ذكر من ربهم محدث الا كان عنه معلوم. لا تظن ان معنى محدث اي مخلوق. لا محدث يعني ان الله تكلم به حين نزول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم كنتم قوما مجرمين. الهمزة هنا للاستفهام المراد به النفي بدليل أن المفسر قدر بعد ذلك قوله لا يعني لن نضرب عنكم الذكر صفحا. المعنى أننا لا يمكن أن نترككم بدون إنذار لكونكم قوم مجرمين بل لا بد من الإنذار كما تقول ضربت عن هذا صفحا يعني أعرضت عنه ولم ترفع به رأسا. والمراد بهذا كما قلت النفي توبيخ لهؤلاء القوم الذين أعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والضمير في قوله نضرب يعود إلى الله عز وجل، وأتى به بالضمير الدال على الجمع تعظيما لله تعالى، وليس للتعدد لأن الله عز وجل واحد لا شريك له. والضمير في قول عنكم يعود إلى كفار قريش الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الصفحة مصدر معنوي لكلمة نضرب، لأن معناه إعراضا. أظنكم الآن عرفتم المعنى إجمالا. المعنى أن أعرض عن تذكيركم وإنذاركم، هذا معنى الآية. وهذا الذي سمعتم يفعله العرب في كلامه، يقول أعرضت عنك صفحا، يعني لم أبالي بك ولم ألتفت إليك. أن كنتم قوما مجرمين، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، أي لأجل أن كنتم قوما مجرمين، فهي تعليل المسرفين، فهي تعليلية. والإسراف مجاوزة الحد. يستفاد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لم يترك عباده هملا، بل بين لهم الحق ودعاهم إليه وخوفهم من مخالفته، فلم يبقى لأحد العذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان معلوم بالجهل إذا لم تبلغه الرسالة، وهذا له أدلة، منها قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الحق. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنها قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والأدلة على هذا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال لا يسمع بي أحد. فإن قال قائل وهل يشترط مع بلوغ الرسالة أن يفهم المخاطب؟ الجواب نعم، يشترط هذا. يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. أي فائدة في رسول يأتي إلى قوم لا يعرفون لغته وهو لا يعرف لغتهم؟ أي فائدة تحصل؟ أجب، لا فائدة. والله عز وجل أرحم وأحكم من أن يعذب قوما بدون أن يفهموا ما جاء في الرسل. يبقى النظر إذا كان الإنسان مسلما ولكنه يقوم بأعمال شركية لا يظن أنها شركة، هل يحكم بالشرك؟ فالجواب لا، حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة فحينئذ نحكم بالشرك. وإذا قال رجل في الغابات بعيد عن المدن بعيد عن الحضارات لكنه ينتمي إلى دين كفر، فهل هذا معذور؟ فالجواب أما في أحكام الدنيا فليس بمعذور، يعني أننا نعامل معاملة الكافر لأنه لا ينتمي إلى دين الإسلام بخلاف الأول، نعامله في الدنيا معاملة الكافر. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، لا ندري ماذا يكون. وقد جاء في الحديث أن أهل الفترة يرسل الله إليهم رسلا يوم القيامة يمتحنهم من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فإن قال قائل على قولك هذا يلزم أن تكون الآخرة دار تكليف، إذا قلت إن الله يسلم من رسولا فينظر لازم أن تكون الآخرة دار تكليف. الجواب نعم نلتزم بهذا، وقد دل القرآن على أن الآخرة دار تكليف، فقال عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تعرفهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهم كلهم بالسجود مع أن الآخرة ليست دار تكليف في أصله، لكن قد يكلف الناس فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحكام الله عز وجل معللة بعلل مناسبة للحكم، وهذا من مقتضى حكمته أن لا تجد حكما إلا وله حكمة. ولكن هل يلزم من كونه له حكمة أن تكون معلومة لنا؟ الجواب لا، لأن أنا عقولا أدنى من أن تحيط علما بحكمة الله عز وجل، لكن نعلم أنه لا يحكم بشيء قدرا أو شرعا إلا وله الحكمة. قال الله عز وجل حكم حكما في الكتاب أو السنة فلا تبغ به بديلا، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار من أمره. ولما سئل منكم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هذه خبرية تدل على الكثرة، عاملها ما بعدها أرسلنا، والإرسال هو الإلحاء إلى بشر بشريعة ويؤمر بتبليغها. وقوله النبي بيان لكم، والمراد هنا الرسول، لأنه يعني قال كما أرسلنا للنبي، والنبي يطلق على الرسول كثيرا في القرآن الكريم، إنه كان صديقا نبيا وأمثال ذلك، والمراد الرسول في الأولين أي السابقين على هذه الأمة. وما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. قول وما كان يأتيهم قدر المؤلف كان، لأن الأمر قد مضى، ولو كان على نسق الكلام وما يأتيهم لكان هذا في المستقبل، لذلك قدر المفسر كان. وهذا يدل على عمق علم المفسر، ولكن خير من ذلك أن نقول لا حاجة إلى التقييد، لأنه إذا جرى الأمر بين أن يكون في الكلام مقدر أو غير مقدر فالأصل عدم التقييد. فنقول الآية باقية على ظاهرها لكنها على حكاية الحال، يعني كأن الماضي حاضر للآن، وهذا أبلغ في تخويف قريش من المخالفة. أرجو أبتناب لهذا المؤلف قد تركان. لماذا؟ لأن القرآن يتحدث عن شيء مرة، فلا بد من أن يقدر في الماضي، ونحن نقول لا حاجة إلى التقييد. وجاءت الآية بسياق الفعل المضارع الدال على الاستقبال حكاية للحال، كأن الأمر واقع الآن، فيكون هذا أبلغ في إنذار قريش وتحذيرهم. وما يأتيهم من رسول من هذه زائدة إعرابا لكنها مفيدة في المعنى زاد إعرابا بمعنى أنها لو نزعت من السياق لتم بدونها. لو كان لفظ الآية الكريمة وما يأتيه الرسول قليل يستقيم الكلام، لكن جاءت من زيادة في الفائدة. فما هي الفائدة؟ الفائدة يقول علماء البلاغة وعلماء النحو إن زيادة الكلمة يعني الحرف في الجملة تدل على التوكيد. تعرف كل كلمة زائدة في القرآن من حيث الإعراب فهي مفيدة للمعنى. وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم إلا استشعروا. نعم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هذه حالة لا يقبلوا ولا يسكتون بل يستهزئون. والاستهزاء السخرية بمعنى أنهم يسخرون بهم ويعتقبونهم ليحذروا الناس منهم. انظر إلى رحمة الله عز وجل كيف يرسل الرسل وهو يعلم أن هؤلاء المدعوين سيقابلونهم بالاستهزاء، ولكن إقامة للحجة. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرسل عددا كثيرا من الأنبياء السابقين، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه 124,000. فالله أعلم، لأن هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح. وقد قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومعلوم أن من لم يقصص علينا فلن نستطيع أن نعرف عدده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أقام الحجة على جميع الخلق. ويؤلم هذا قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد هذه الآية تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وما يأتيهم من رسول إلا كانوا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم أن الرسل من قبل يستهزئ بهم يتسلى ولا شك. وأنت أعرف هذا الناس إذا أصبت بمصيبة وأصيب غيرك بمثلها أو أشد ألست تتسلى بهذا وتهون عليك المصيبة؟ طيب صحيح. وفي هذا يقول الله عز وجل وَإِنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. يعني أن اشتراككم في العذاب لا يخفف العذاب عنكم ولا يحصل لكم به تسلي، لأن كل واحد من أهل النار قعدنا الله وإياكم منها لا يرى أن أحدا منه أخف عذابا، ولذلك يشتد حزنهم والعياذ بالله إذا رأى أنه هو أشد الناس عذابا وهو أهون. ومن فوائد هذه الآية أن الاستهزاء بالرسل تكريم لهم وزيادة لقوله إلا كانوا به يستهزئون. واعلم أن الاستهزاء بالرسل كفر، والاستهزاء بالكتب كفر، والاستهزاء بالله كفر. قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف العلماء رحمهم الله في من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله، أو سب الله أو كتابه أو رسوله، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ على قولك. والصحيح التفصيل بهذا، وهو أنه إن وجد ما يدل على استقامته وصحة جوابه فإنها تقبل، وإلا فلا. طيب، وذلك أن لهذا المستهزئ أو الساحر أو الساد ثلاث حالات: الحال الأولى أن يستمر في ذلك فهذا لا توبة له ويقتل ردة، الثانية أن نعلم أنه تاب توبة نصوحا لأنه استقام وصرف أسفاره فهذا تقبل توبته بلا إشكال، والثالث أن يتردد هل هو صادق بتوبته أو إصرار، فهذا يقتل ويقوم أمره إلى الله عز وجل، نقتله لظاهر حال لأننا لم نتيقن أن هذه الحال قد تغيرت إلى ما يمنع قتله فنقتله، أما في الآخرة فأمره إلى الله. فإن قال قائل: الاستهزاء بالله وسب الله عز وجل ذنب عظيم لا يتحمل أن تقبل توبة فاعله، فالجواب أن نقرأ قول الله عز وجل في نفس الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة، يعني إن عفونا عن طائفة بتوبتهم عذبنا الطائفة الأخرى التي لم تتب. واقرأ قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا، أهلكنا يعني بالموت، أشد منهم بطشا، أشد منهم أي من كفار قريش، بطشا أي قوة، ومضى أي سبق في آيات مثل الأولين. أهلكنا أشد منهم بطشا يعني قوة كقوم هود وقوم صالح ومن أشبههم، أهلكهم الله وهم أشد من هؤلاء الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشد بطشا وأكثر أموالا وأولادا، ومع ذلك ما أغنتهم شيئا. وفي هذه الآية بيان شدة صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث إنهم مستهزئون وهم صابرون حتى يأتي أمر الله، وإلا فمن الذي يحيط أن يدعو الناس وهم يستهزئون به لولا أن يثبت الله عز وجل الإنسان بالقول الثابت، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير قريش من رد دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى توعدهم بذكر إهلاك من سبق، وكل إنسان له قلب إذا ذكر له حال من السابق وأنهم أهلكوا فلا بد أن يتعب ولا بد أن يخاف ويخشى. ومن فوائد هذه الآية جواز التحويل على شيء سابق لقوله: ومضى مثل الأولين، أي حاله وصفاته. والتحويل فيه فائدة، وهي أن يتذكر الإنسان ما مضى وأن يعود إليه، وقد عاب قوم على الحافظ بن حجر رحمه الله بكثرة حوالاته في العبادة. والحقيقة اللاعب ولا يرد على هذا أنه أحيانا يحيل ولا نجم ما أحال به. أحيانا يقول يأتي بباب كذا ولا تجم، لأنه قد يكون معذورا في نسيان أو أراد أو ألحقه بنسخة لم تصل إلينا أو ما أشبه ذلك. المهم فائدة الحالات تذكير الإنسان ما سبق واهتمامه بالكتاب ورواد الكتاب كله، لأنه إذا كان هناك حالة فلازم هذا أن يكون عندك إيش كل الكتاب، لأنه سوى حال علم فلا بد أن يكون عندك. ثم قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الناس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجملة هذه فيها شرط وفيها أصل، فيها شرط وهي إن، وفيها قسم دلت عليه الله لأن الله موطئ للقسم. القسم يحتاج إلى جواب، والشرط يحتاج إلى جواب، أليس كذلك؟ القسم يحتاج إلى جواب وهو ذكر المقسم به. نعم، ذكر المقسم عليه. والشرط يحتاج إلى جواب وهو جواب الشرط. إذا اجتمع ما لا مقدم، يقول ابن مالك رحمه الله الألفية واحد لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. احلف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. الآية الكريمة معه، ما هو المؤخر القسم أو الشرط؟
الشرط.
نعم، الشرط. إذا احذف جواب الشرط واقتدي بجواب القسم عنه. ولذلك نجد أن الآية قلنا بجواب اللام وهي لا يقول، ولو كان هذا جوابا للشرط لم نحتج إلى اللام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلق منه نون ضرب لتوالي المناد، وواو الضمير للشقاء الساكنين. ليقولن أصلها قبل الحذف ليقولونن، ليقولونن وأحمد ليقولونن. كم عندنا من نون؟ ثلاث. أهدي بالأولى، أهدي بالأولى، لأن حذفها المرتاب أي حذف نون الله من المضارع كثير، ولأن النون نون التوكيد جاءت لغرض، لو حذفناها لفات الغرض وهو التوكيد. إذن فنحذف نون الضرب وهي النون الأولى لتوالي النونات، ثم يأتي دور الضمير ليقولون. الواو لماذا حذفناها؟ حذفناها لاستلقاء الساكنين، الساكنان هما الواو ساكنة والنون المشددة الحرف الأول منها ساكن فتحذف الواو. ثم يأتي دور الضمير ليقولون. الواو لماذا حذفناها؟ حذفناها لاستلقاء الساكنين، الساكنان هما الواو ساكنة والنون المشددة الحرف الأول منها ساكن فتحذف الواو. هذا التعليل هو من النحويين لا شك، وإلا فالرجل العربي حينما يتكلم بهذه الكلمة هل يخطر على باله أنه حذف نون الضمير ثم حذف واو الضمير وما أشبه ذلك. لا، لكن علماءنا رحمهم الله يلتمسون التوجيهات لكلام العرب فوجدوا هذا التوجيه. لو قلت لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. شوف الجواب صحيح 100%. خلقهن أي السماوات والأرض. العزيز ذو العزة، والعزة أبرز معانيها الغلبة، يقال عز فلان فغلب. ولها معنى آخر وهي القدر يعني الشرف والرفعة. ولها معنى ثالث وهو الشدة والصلابة، ومنه قولهم أرض عزاز أي شديد الصلبة. إذا أردنا أن نطبق هذه المعاني على الوصف الذي اتصف الله به من العزة فنقول عزيز من العز وهو الغلبة، عزيز من عزة القدر، ومعلوم أن الله عز وجل أعظم قدرا من كل شيء. الثالث عزة الشدة والصلابة والامتناع، وذلك أن الله تعالى ممتنع أن يتصف بأي اسم وأي عز. العليم أي ذو العلم التام. وتأمل كيف جاءوا بهذه العبارة العزيز العليم، إشارة إلى أنهم مقرون بأنهم أذلاء أمام الله عز وجل، وأن جميع ما في السماوات والأرض فإنه صادق عن العزيز العليم. هذا الإقرار يلزمهم أن يقروا بأنه لا إله إلا الله، لكنهم لم يقروا. في هذه الآية الكريمة دليل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لقوله بالجواب خلقهن العزيز العليم، والأمر كذلك. وإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية، فيقال إذا أقررتم بأنه لا خالق إلا الله فأقروا بأنه لا معبود حق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات عادلة لقول السماوات، وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن عدد السماوات 7. قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق 7 سماوات. أما الأرض فلم يأتي في القرآن التصريح بأنها 7، لكن ظاهر القرآن كذلك، مثل قولها الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم، فإن الموادة هنا لا يمكن أن تكون بالحجم ولا بالقوة، لأن السماوات أوسع وأعظم من الأرض وأقوى، فلم يبقى إلا العدل. وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. السماوات طباق واحد فوق الآخر، وإذا كان واحد فوق الآخر لازم أن تكون السماء الثانية أوسع من الأولى، أليس كذلك؟ نعم، لأنها دائرة. الثالثة أوسع من الثانية وهل مجرة، ولهذا قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كلما ارتفعت في السماوات اتسعت السماوات، وهي طباق بلا شك كما في القرآن الكريم، وكما جاء ذلك صريحا في حديث حديث عجيب في هذه المعركة. أما أن الأرض فهي طباق أيضا بدليل أن من اتضع شرا من الأرض التي نحن عليها طبقه من سبع رمل. ولولا أن الأرض الثانية تحت والثالثة تحت وهكذا لم يطبق الإنسان من سبع أراضين، لأنه ما غصب إلا ظهر الأرض، فتكون الأرضون طباقا. أما كيف هذه الطباق فإلى الآن لم نصل إلى علم بها، إلى الآن لم نصل إلى علم بها. وعلماء الجيولوجيا الذين يحترون إلى أعماق الأرض لا يطلعون على هذا، فهو مجهول لنا. لكن الحديث طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يدل على أن يعيش على أنها طباق. ومن فوائد هذه الآية الثالثة علينا اسمين الله عز وجل، وهما العزيز العليم. وعلم اعلم ان كل اسم من اسماء الله فهو متضمن للاسم، كل اسم فهو متضمن للاسم. العزيز متضمن لايش؟ لصفة العزة. والعليم متضمن لصفة العلم. وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا نقول ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، لانه يوجد صفات ليس الا منها اسماء، لكن لا يوجد اسم الا ومنه صفه. والله اعلم. اسئله خمسه قال نعم. ها ايش هي اسمعي انها تقبل اذا قام الدليل على انه فارق، اما اذا كان يلعب منه يقول انه سائل ولكنه على ما هو عليه فلا نقبل. ها يقتل؟ نعم يقتل. ما لا نعلم انه سائل.
يقتل
او كان
يا شيخ ذكرنا ان الفعل اعمال الشركية في المسلمين لا نحكم عليه بشركه حتى يقام الحج عليه. كذلك الذين يفعلون البدع.
هنا لكن المبتدع اشهر، لان المبتدع والجاهل لا يظل به هناك المدينه. لان الشرك لا يبلغ الا صاحبه. اللهم الا ان يكون هذا المشرك له طاعه في القوم ولكن سيدا في قومه يتبعونه فهو ليس مبتدئا. اما اذا كان عاميا فانه لا باس به على نفسه. ولهذا قال بعض العلماء المبتدع لا توبه له، لانه وان سال بنفسه لم يسلم من ضلال الذي يبتلعه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما معنى قل الله تعالى حتى يلج الجمل في سنه؟
المعنى ان هذا تعليق صحيح. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل البعير المعروف. وأما قول بعضهم إنه حبل غليظ فهذا قول باطل، لأن الله لم يقل حتى يدخل الجمل، قال حتى يدخل الجمل. وهل الحبل له إرادة يدخل ويخرج؟ أجبني.
لا.
ما الذي يدخل ويخرج؟
الجمل
بعيد. الجمل بعيد. الصواب أن المراد هو الجمل الحقيقي. والمعنى أنه لا يمكن أن يدخل الجمل، كما أنه لا يمكن أن الجمل يدخل في سن الخياط. شوف العبرة. وهذا كقول الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كلفني الحليب. هل يمكن هذا؟ الغراب ما يمكن يصير ابيض، والقار لا يمكن ان يكون كلفني. نعم يا عبد الرحمن.
احسن الله اليكم. اذا كان رجل من المشركين اتاه رجل مسلم لكنه صوفي فأثار الإسلام على وجه الصوفية وأذكار المبتدعة، فصار يعمل بهذا ويعتقد أن هذا هو الإسلام.
نعم.
هل يعقل عليه؟
لا، خذوها قاعدة يا جماعة، من الله عز وجل لا نريد، لا يمكن أن يعذب أحد على باطل إلا إذا كان يعلم أنه هو الله عز وجل أرحم وأحسن من أن يعذب شخص وهو أفهمت؟ لكن في أناس معلمون يذكر لهم الحق بالله، أنا بس بأشير حتى لو كان الذي قال ذكر لهم الحق عالما معروفا يقول لا بس أسمع مشاكل، هذا ما يعذر. لكن لو أن عاميا علما يا الله هذا العمل هذا لا يجوز هذا شرك، ومشايخه كلهم يقولون هذا حسن، هل هو معذور أو غير معذور؟ معذور
غير معذور إذا عرف
معذور
إذا عرف الحق غير
معذور، ما عرف الحق أنتم مشايخ
معذور
مشايخ يرى أنه مشايخ حقا، وجاء إنسان عامل في السوق فهذا شرك يعلى أو لا يعذر؟ يعذر لأنه ما يعذر لم يأتي الحق على وجه الناس كله. الآن نحن علماؤنا لو جاء إنسان على عكس ما يقول علماؤنا ونحن لا نعرف عنه نكتفي، لكن قد يقال كونه أعلم بأنه على باطل وأن الحق خلافه يلزمه بأن يلحن ويسأل، فقد يؤاخذ من هنا من التقصير في طلب الحق.
شوف بعضهم الشيخ أحسن الله عليكم بعضهم يعطى على الأذكار ويدخل بطريقة على شريطة أمام بعض الصوفيون يعطون على الأذكار للمريدين لكن الله أعلم على شريطة أمام لو تركوا شيء كفروا
هذا مشكلة سنة العوام مشكلة.
نعم يقولون إذا تركنا شيء كفرنا.
نعم وأما هؤلاء يعصبون بظاهر حال الصوفي ظاهر حال الصوفي أنه تقي تجد جائما في الخشوع وربما تجد يبكي، ثم يأتي بالأذكار على وجه يهيج الإنسان، هذا يعني بلا والعياذ بالله. نعم
شيخ حفظكم الله، ما حكم المستهزئ بأهل الدين؟
الذي يستهزئ بأهل الدين إن استهزأ بهم لدين فهو مستهزئ بالدين، وإن استهزأ بهم بشكل فلا. ولذلك الآن لو وجدنا أحدا بقع ثوبه من نصف الساق من العلماء المعتبرين المطاعين لا تجد واحد يستهزئ به، لكن لو جاء إنسان عام عادي استهزئ به، فهنا نقول الاستهزئ ليس الاستهزئ بالدين ولكنه استهزئ بهذا الرفق، فيجب التفريق بين هذا وهذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
شفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هذه تكثيرية وتسمى
العدد
تسمى خبرية. إذا ما معنى وصالتك ما معنى كم أهلك؟
أي ما
ما أهلكنا.
إيش؟
ما أكثر ما أهلكنا.
نعم.
ما أكثر ما أهلكنا.
نعم. أي كثيرا أهلكنا من قبل. نعم كثير ما أرسلنا من الأنبياء. هل كل أمة أرسل إليها رسول؟
نعم.
نعم ما الدليل؟
وأرسلنا رسلا من قبلها.
لا. نعم.
وما من أمة إلا
وإن من أمة
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
نعم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والعقل يقتضي هذا يعني هي عقل. نقل وعقل. طيب ما حال الأمم السابقة بالنسبة للرسل؟ الاستزادة الدليل
وما يأتي من رسول إلا
كانوا به يستهزئون. طيب أهلكنا أشد منهم فالضمير يعود على من؟ أهلكنا
أشد منهم يعني قريش.
أحسن. ومعنى بطشا
قوة.
مثال لذلك
عاد
فإنهم كانوا من أشد الناس قوة حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله. ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء الدرس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ايش سمعنا؟ طيب إذا أنا لجعل لكم ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا. الذي جعل لكم الأرض مهادا. طيب مهدا وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون. قولها الذي جعل لكم هذا ليس من كلام الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامهم عند قوله ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الذي جعل لكم الأرض مهدا فهذا من كلام الله عز وجل. ومعنى جعل صير لكم الأرض مهدا أي كالمهد موطأة قرار يطمئن بها الإنسان. وجعل لكم فيها سبلا أي صير لكم فيها سبلا أي طرقا. هذه الطرق تكون بين الشعاب والجبال والوهاد حتى انه لتاتي الرياح الشديده وتبقى هذه الطرق معلومه. يستدل على هذه الطرق او يستدل على هذه الطرق في الجبال والشعاب والنجوم كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. لعل هنا للتعليم ومن المعلوم أن لعل تأتي للتعليم كما هنا وتأتي للترجي وتأتي للتوقع. والذي يعين المعنى هو سياق الكلام وقرن الأحوال. لعلكم تهتمون بعد التفسير. يلا الحين
إلى مقاصدكم في أسفاركم.
نعم لعلكم تحسبون أي تعلمون الطرق. فالهداية هنا هداية الطرق إلى مقاصدكم في أسفاركم. الآن محمد الله وجد الطرق ممهدة بينة من المدن والقرى وغيرها كل ذلك في نعمة الله عز وجل. أظن عندكم الذي جعل لكم الأرض مهدا. أنا عندي مهاد ولم يشير إلى قراءة الآية في المصحف، ولعل ابن حاب قراءته لهذا، وقد جاء في آية أخرى في هذا اللفظ ومهدا وهي بمعنى مهاد. والذي نزل من السماء ماء فأنشرنا به بلدة ميتا. والذي نزل من السماء ماء أي أنزله شيئا فشيئا، فتجد المطر ينزل من السماء نقطا، ولو جاء كأفواه الأطراف لأفسد الأرض وهدم البناء، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ينزل شيئا فشيئا. ومع ذلك تسير منه الأودية وهو على نقطة نقطة، لكن مع كثرته تسير به الشعاب. والذي نزل من السماء ماء، السماء هنا المراد به العلو، واعلم أن السماء يطلق على معنيين، المعنى الأول العلو من حيث هو، والمعنى الثاني السقف المحفوظ الذي هو السماوات السبع. فقوله تعالى مستحاب المسخر بين السماء والأرض، المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ. وكذلك قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وأما قوله أنزل من السماء فالمراد به العلو، لأن المطر ليس ينزل من السماء نفسها، ولكنه ينزل من السماء من العلو، بدليل قول السحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب ليس في السماء إذا سقط، ولكنه بين السماء والأرض وهو إلى الأرض أقرب. نزل من السماء ماء بقدر، طيب بقدر أي بقدر حاجتكم إليه، ولم ينزله طوفانا. قوله بقدر فسره المؤلف أي بقدر ما تحتاجون إليه، وله معنى آخر بقدر يعني أنه مقدر محدد حتى النقطة، قد علم الله عز وجل وعلم كيف تنزل وعلم متى تنزل وعلم أين تنزل، كل شيء بقدر. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيقول المعنى على هذا أن هذا المطر الذي ينزل على كثرته وكثرة عدد نقاطه ينزل بقدر محدد. والمعنى الذي ذكره المؤلف معنى صحيح، والآية تحتمل هذا وهذا. والقاعدة عندنا في التفسير أن الكلمة في القرآن أو في السنة إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنه يجب أن تحمل عليهما توسيعة للمعنى. فأنشرنا به بلدة ميتا، أنشرنا أي أحيينا كما جاء ذلك في آيات أخرى في قوله والذي نزل من السماء ماء بقدر فأحيينا به بلدة ميتا. فإذا أنشرنا بمعنى أحيينا، وهذا شيء مشاهد، تجد الأرض شاحلة مجدبة ليس فيها خضراء، فإذا نزل المطر أصبحت تهتز من النبات من كل زوج بهيج. فأحيينا به بلدة ميتا كذلك أي مثل هذا الإحياء تخرجون، يعني كما أن أحيينا الأرض بالمطر فكذلك نحييكم يوم القيامة. قال الله عز وجل في آية أخرى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة، فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت أي علت في نباتها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. في هذه الآيات فوائد، منها بيان نعمة الله عز وجل حيث جعل لنا أرضا مهادا، ولو كانت صلبة ما استقرنا عليها ولا حرصنا ولا انتفعنا بها كثيرا، ولو كانت رخوة كذلك لم ننتفع بها ولا غاصت أقدامنا فيها، ولكن من نعمة الله أنها جعلها أنه جعلها كالنهاية. ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله علينا بما جعل لنا من الطرق في هذه الأرض على تباعد أقطارها، ولكن بأي شيء نستدل على الطرق؟ ذكرنا أنه يستدل عليها بالشعاب وبالجبال وكذلك بالنجوم. ومن فوائد الآية الكريمة إسلاب حكمة الله عز وجل فيما يخلق بقوله لعلكم تهتدون، وحكمة الله عز وجل فيما يخلق وفيما يشرع ثابتة، لكن من الحكم ما نعلم ومن الحكم ما لا نعلم لقصور أفهامنا، ومن الحكم ما يعلمها كثير من الناس وتخفى على كثير الآخرين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه إذا كان المقصود الحسي يحتاج إلى طرق فكذلك المقصود المعنوي وهو الوصول إلى ذلك رحمة الله عز وجل فإنه يحتاج إلى طرق، لا بد أن نسلك هذه الطرق حتى نصل إلى المقصود، فإن لم نسلكها فلن نصل إلى المقصود. ومن فوائد الآية الثانية قدرة الله عز وجل بإنزال المطر، ومنها رحمة الله عز وجل بإنزال المطر من فوق، لأنه لو كان من أسفل لغرقت الأرض السفلى دون أن يصل الماء إلى قمم الجبال، ولكن الله تعالى جعله ينزل من فوق حتى يروي العالي والناس، وإذا ارتوى العالي نزل إلى الناس. ومن فوائد الآية أن هذا الماء النازل من السماء ينزل بقدر على المعنيين اللذين ذكرناهما. ومن فوائد الآية أن الله تعالى يحمي الأرض بعد موتها بهذا الماء. ومن فوائد الآية إطلاق لفظ الموت على ما لا روح فيه، أي ما لا روح فيه تحس، لقوله بلدة ميتا، وإلى هنا معلوم أن الأرض ليست كحياة الحيوان حياة الإحساس بل هي حياة النمو. ومن فوائد الآية قياس المعقول على المحسوس، وإن شئت فقل قياس الغائب على الحاضر، لقوله وكذلك تخرجون. ومن فوائدها إثبات القياس وأنه دليل، لكن هل هو دليل عقلي أو دليل سمعي؟ الجواب هو دليل عقلي ثابت بالدليل السمعي، وذلك لأن العقل ينتقل من المقيس عليه إلى المقيس، فهو دليل عقلي باعتبار كيفية الاستدلال به، ودليل سمع لثبوته شرعا. وكذلك تخرجون بعد نعم والذي خلق الأزواج كلها، هذه عطف على ما سبق، وهو من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات. والأصل في العطف أن يكون بين متغيرين في ذاتهما، هذا الأصل. فإذا قام الدليل على أن الذات واحدة صار من باب عطف الصفات، فيقرأ قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة، هذا العطف من باب عطف الصفات لأن الموصوف واحد، لكن الأصل في العطف أنه من باب إيش؟ تغاير الذوات. ما لم يكن دليل على أن المعطوف عليه شيء واحد فيكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض لموصوف واحد. الآية التي معنا من أي القسمين؟ من باب عطف الصفات لأن الموصوف واحد. والذي خلق الأزواج كلها، الأزواج في معنى الأصناف كما قال عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم. وقال سبحانه وتعالى: وآخر من شكله أزواج. خلق الأزواج كلها أي الأصناف، كل الأصناف الخالق لها هو الله عز وجل. وإنك لتعجب حينما تأتي إلى روضة تجد هذه على الشجر بعضها زهرها أحمر، بعضها أزرق، بعضها أصفر ملونة. من الذي خلقها ولونها؟ هو الله عز وجل. ويحتمل بالآية معنى آخر: خلق الأزواج كلها، يعني الشيئين المزدوجين اللذين يتولد بينهما ثالث كالذكر والأنثى والسالب والموجب وما أشبه ذلك. الآية تحتمل المعنيين جميعا وهما لا يتنافيان فتحمل عليهما جميعا. خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون، جعل لكم بمعنى سيرة. وقول ما تركبون مفعول جعل، أي جعل لكم من الفلك وهي السفن، السفن البحرية. وكان الناس لا يعرفون سواها فيما سبق، الآن جاءت السفن الجوية وهي محمولة الطائرات. أما الأنعام فهي مثل الإبل والبغال وغيرها مما يرجع. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي الذي تركبون. وهذه من نعمة الله عز وجل، لتستووا على ظهوره. اللام لام العاقبة وليست لام التعليل، لأنه من الممكن أن يكون عند الإنسان أنعام كثيرة إبل كثيرة ولا يركبها، لكن اللام العاقبة. تأتي اللام للعاقبة في القرآن الكريم وغيره كثيرا، ومنه قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام في قول ليكون ليست للتعريف، لأن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكن التقطوه فصارت هذه النفية. وتسمى اللام في مثل هذا تسمى لام العاقبة. وقول تستوى على ظهوره، أي جعلوا عليها وتستقروا عليها على ظهوره، لتذكر الضمير وجمع الظهر بعدها نظرا للفظ نظرا للفظ ما ومعناه. لتستووا على ظهوره جمع الظهر ولم يقل على ظهره، وأفرد الضمير ولم يقل على ظهورها، نظرا للفظ ما ومعناه، لأن ما تصلح للمفرد وللجمع. فتارة يراعى اللفظ وتارة يراعى المعنى. إذا روعي اللفظ أفرد الضمير، وإذا روعي المعنى صار بحسب المعنى المقصود. وكذلك من تارة يراعى لفظه وتارة يراعى معناه. كفر قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، راعى ايش؟ الله افرده خالدين فيها المعنى. لتستووا على ظهوره، اي ظهور ما تركبون من الفلك والنعام، فجمعها باعتبار المعنى وافردها باعتبار الارض. ثم تذكروا نعمه، نعم، إذا استووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، لأنه إذا استوى الإنسان على الأنعام يتذكر نعمة الله عليه حيث يسر له هذا المرفوض، ولولا تيسير الله ما تمكن من هذا. لو جعل الله الإبل صعبة لا يمكن أن تركب ما انتفع الناس بها، ولو فقدت السفن ما استطاع الناس أن يعبروا من يابس إلى يابس. فلينقل الإنسان نعمة الله إذا استوى على ظهره، وتقولوا أي بألسنتكم معترفين بقلوبكم سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذلله لنا، وما كنا له مقرنين مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، قال لمنصرفون. من فوائد هذه الآية الكريمة نعمة الله عز وجل على عباده حيث جعل لهم من الفلك والنعام ما يركبونه. وذكرنا أن الفلك يشمل الفلك الجوي والبحر، ويمكن أن نقول والبري أيضا كالسيارات، فهذه أفلاك. فإن الأفلاك جوية وبحرية وبرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تذليل الله عز وجل الأنعام لنا، حيث سخرها لنركبها ونحملها وهي ذليلة بين أيديهم، لقوله وجعل من الفلك والأنعام. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان إذا ركب الأنعام وكذلك الفلك أن يجعل مركبه مريحا، لقوله لتستووا على ظهوره، إذ أنه لو لم يكن مريحا لم تتم النعمة. فينبغي أن يجعله مريحا بقدر الإمكان وعلى حسب الحال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتذكر نعمة الله عليه بما سخر له من الفلك والنعام، لقول ثم تذكروا نعمة ربكم. النعمة هنا مفرد مضاف، فهل المراد أن نذكر جميع النعم أو نذكر النعمة المناسبة للحال؟ الظاهر هو الثاني، لأن الإنسان قد لا يستحق حينما يذكر كل النعم من الأموال والأولاد والأمن والطمأنينة، ولكن يذكر النعمة الحاضرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استحباب هذا الذكر عند الركوع، وهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإن قال قائلا لماذا اختير كلمة سبحان دون الله أكبر مثلا، فالجواب أن تسبيح الله يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب، بخلاف الإنسان فإنه محتاج إلى الركوع فهو ناقص، فناسب أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا حتى يتذكر بذلك أنه هو في حاجة إلى هذه المطلوبات، وأن الله عز وجل منزه عن الحاجة. واضح؟ يعني لو قال قائل لماذا لم يقل ما أعظم منك الله عليك أو الله أكبر، فالجواب أنه لما رأى نفسه محتاجا إلى الركوب نزه الله عز وجل عن الحاجة، فقال سبحان الذي سخر لنا هذا. ومن فوائد الآية أن نذكر نعمة الله علينا بتسخير هذه النعمة، لقول الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيعين. لولا أن الله سخر البعير لنا ما أطعناه، البعير أقوى منه وأكبر من جسمه. لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها صعبة هل يمكن لأحد أن يستقر عليها أو أن يحمل عليها أو أن يدخلها إلى أي مكان شاء أو أن يخرجها متى شاء؟ لا، ولكن الله سخرها لنا. ومن فوائد الآية الكريمة اعتراف العبد بقصوره وضعفه بقوله وما كنا له مقرنين أي مطيعين. ومن فوائد الآية أن الإنسان إذا ركب هذه المركوبات يتذكر الركوب الذي هو غاية الدنيا لقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتفسير المؤلف رحمه الله لها بالانصراف أي منصرفون إلى الله فيه قصور. والصواب ما ذكرنا أنك إذا ركبت فتذكر ركوبك على النعش حين تنقلب إلى الله عز وجل فيكون في هذا تذكر للحال المستقبل لبني آدم وهي حال الانقلاب إلى الله عز وجل. هل هذا الذكر خاص بنا إذا ركب السفر أو عام؟ الجواب عام. كلما ركبت السيارة أو البعير أو الطائرة فاذكر هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الله تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين. وجعلوا الضمير يعود على مشركي قريش أي صيروا له أي لله من عباده أي من مخلوقات. وجميع المخلوقات عباد لله عز وجل والمراد بالعباد هنا الملائكة جزءا أي بعضا منه حيث قالوا الملائكة بنات الله. اليهود قالوا عزير ابن الله. النصارى قالوا المسيح ابن الله. وقوله جزءا لأن الولد جزء من أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنته فاطمة إنها بضعة مني. هؤلاء المشركون والعياذ بالله جعلوا له من جعل الله من عباده جزءا. وتأمل قوله من عباده يتبين لك أن كونه من عباد الله لله يمنع غاية المنع أن يكون جزءا من الله عز وجل لأن المعبود غير العابد. هل يمكن أن يكون العابد جزءا من المعبود؟ إن الإنسان لكفور مبين المراد الجنس يعني إن جنس الإنسان لكفور بين الكفر. فلا يرجع على هذا المقال من الإنسان ما هو مؤمن ومؤمن كامل الإيمان لأننا نقول إنه قد يراد فيه الجنس كقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمؤمن ليس ظلوما جهولا لكن جنس الإنسان ظلوما جهولا. فإذا قال قائل هل كلما جاء مثل هذا التعبير نحمله على الجنس؟ فالجواب لا، لا نحمله على الجنس إلا إذا قام الدليل على هذا وإلا فالأصل العموم. فقوله خلق الإنسان ضعيفا هل المراد الجنس ولا كل إنسان؟ المراد كل إنسان. لكن إذا تعذر أن نحملها على العموم جعلناها للجنس. وأضرب لكم مثلا يتبين من المقام الرجل خير من المرأة المراد الجنس وليس المعنى كل واحد من الرجال خير من كل امرأة من النساء لأن من النساء من هو خير من كثير من الرجال لكن المراد الجنس يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس. انتهى الوقت. أسئلة خمس دقائق. نعم
بارك الله فيكم. بدأ الله عز وجل في هذه السورة بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا.
نعم.